لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وزميلي أحمد أحمد. مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من نهاية شهرها الثالث، لوح مسؤولون أردنيون بمراجعة العلاقات مع إسرائيل وإمكانية وقف بعض الاتفاقيات بين الجانبين لدرجة التهديد بعودة حالة لا سلم، وفق ما صرح به رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة. ويرتبط الأردن مع إسرائيل بعدة اتفاقيات، أبرزها معاهدة السلام، اتفاقية الغاز، اتفاقية الطاقة مقابل المياه، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة. الأردن الذي يتعامل مع ما يجري في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، وفق الخصاونة أكد أن تهيئة الأجواء والظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسريا سيعتبر بمثابة إعلان حرب على الأردن، لأنه يشكل إخلالا ماديا باتفاقية السلام من قبل إسرائيل. وتعود معاهدة السلام بين الجانبين برعاية أمريكية إلى عام 94 في حفل تاريخي أقيم بالمنطقة الفاصلة بينهما في وادي عربة جنوبي الأردن. اشتملت الاتفاقية على 30 بندا حول الحدود والأمن والمياه وعلاقات الجوار واللاجئين والقدس وملفات أخرى. وبحسب المعاهدة فإن الأردن وإسرائيل يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها. ومع استمرار الحرب على غزة وفقدان الأمان في كل شبر منها بسبب عمليات القتل والمجازر المستمرة، يخشى الأردن من أزمة تهجير قسري لسكان الضفة، وهو ما يعتبر إخلالا بمعاهدة السلام كون الطرفين تعهدا بالحفاظ على الأمن والسلم القومية لكل جانب. ويعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها، وسوف يحترمانها وفق بنود المعاهدة. اقتصاديا، هناك اتفاق وعقود لتوريد الغاز الإسرائيلي للأردن موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي في الوقت الحالي، حيث يورد 1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز للأردن بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما بحسب الكميات المستوردة لتأمين 95% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي. وفي حال قرر الأردن إلغاء هذه الاتفاقية يترتب عليه غرامة قيمة جزائية 1.5 مليار دولار وفق العقد المبرم، وسيتحمل خسائر كبيرة إذا ألغيت هذه الاتفاقية ولجأ إلى استيراد الغاز من السوق العالمي. وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة أن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة، وقال إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل ليست على طاولة الإلغاء، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية. لكن عمان تعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاهها عبر التواصل مع دولتين عربيتين أبدت استعدادهما لتلبية الحاجة. وقع الأردن على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع إسرائيل في قطر عام 97 بهدف دعم الازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي. وفي عام 2020 وقع الأردن إعلان نوايا مع الإمارات وإسرائيل في معرض إكسبو 2020 بدبي، يقضي في حال تنفيذه بحصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنويا من المياه توفرها إسرائيل مقابل حصول الأخير على طاقة متجددة من الأردن. لكن هذه الاتفاقية الخاصة بالمياه مقابل الكهرباء كانت أول ورقة حاول الأردن الضغط بها على إسرائيل وقد تم إيقافها، وهو ما أعلنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكدا أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة التي كان من المقرر توقيعها الشهر الماضي، لكن إسرائيل لم تهتم بذلك ولم يصدر أي رد رسمي على القرار الأردني. في جملة هذه الملفات نتحدث مع الدكتور موسى شتاوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وكذلك عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد مع استمرار الحرب على غزة. نرحب بالدكتور موسى شتاوي، أهلا بك سيدي الكريم. بداية نتحدث عن دور ومهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة رسمية يلعب دور استشاري للحكومة حسب نظامه، يقدم يعني دور استشاري المؤسسي للحكومة، وطبعا هذا الدور الاستشاري مبني على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي مرتبطة في البحث والتحري والمعلومات الدقيقة يعني بالنسبة يعني لأي قضية نتعامل فيها، وخاصة نحن مهتمين في قضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي، فيعني الحصول على المعلومة أو محاولة دعم السياسات المبنية على المعلومات، يعني هذا الجانب العلمي في الموضوع. ولكن في المقابل أيضا المجلس هو بيت للحوار الاجتماعي أو المجتمعي، لأنه في عندنا تشكيل يعني مجموعات نسميها مجموعات، خمسة مجموعات تشكل الهيئة العامة للمجلس. يعني هذه المجموعات هي أولا القطاع العام، المؤسسات الرسمية الحكومية ذات العلاقة بعمل المجلس على سبيل المثال كالأثرات العامة، الضمان الاجتماعي أو غيره. المجموعة الثانية وهي مجموعة القطاع الخاص تضم رؤساء الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الممثلين على القطاع الخاص، وممكن طبعا تضم أشخاص ذوي خبرة. المجموعة الثالثة هي مجموعة العمال وتضم أيضا ممثلين عن نقابات عمالية في الأردن. وطبعا هذا كما لاحظت يعني كل أطراف العلاقة الإنتاجية موجودة، العمال أصحاب العمل والحكومة، بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة المجتمع المدني، وأنا نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بعمل المجلس. والمجموعة الخامسة هي مجموعة الأكاديميين والشباب الرواد، وتضم مجموعة من الأكاديميين والخبراء يعني في مجال الاقتصادي والاجتماعي، وبالإضافة إلى الرواد الشباب، وخاصة نركزون على الشباب والشابات اللي عندهم فكرات وإبداعات يعني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. هذا يعني المجموعة أيضا هو بيت يعني ما يصدر عن المجلس يعني بشكل عام يكون مبني على مسألتين: الحوار، نحاول أن نجد يعني تفاهمات وتقاطعات يعني بين الأطراف العلاقة المختلفة. كما تعلم أنه كثير من القوانين أو السياسات يعني تؤثر على الناس بطرق مختلفة، فالهدف هون أن نأخذ مصالح الجميع يعني بعين الاعتبار، ويكون المجلس صوت للمواطن بشكل عام. هلا ضمن هذا السياق يعني المجلس إما يستجيب أحيانا لطلبات من الحكومة، يعني على سبيل المثال إذا في قانون معين أو في سياسة معينة أو موضوع معين ممكن تطلب الحكومة رأي المجلس بالموضوع، وبذلك يقوم هو باتخاذ الإجراءات المعهودة لذلك، أو إنه أن يبادر يعني في قضايا معينة مستجدة تظهر، يعني يقوم المجلس بمناقشتها وتحليلها وجمع المعلومات حولها، وأيضا وضع السياسات أو المقترحات الموجودة على الموضوع ثم يرسلها للحكومة. أيضا يعني هو نستطيع أن نبادر وبنفس الوقت أيضا يعني نستجيب للحكومة والمؤسسات العامة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك يقوم المجلس سنويا بإصدار تقرير يسمى حالة البلاد، وهذا يقوم بتقييم كافة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات المختلفة، في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، في المالية، في البيئة إلى آخره، كل القطاعات، ويقيم طبعا تطورات حصلت في هذا القطاع، بالإضافة إلى يراجع السياسات الموجودة أو برامج الخطط الموجودة، وينبه يعني من خلال توصيات يتم تضمينها في كل جزء من هذه الأجزاء أيضا للحكومة. هذا بشكل عام مختصر يعني أمام المجلس وفلسفته وتركيبته.
الأردن أطلق خطة التحديث الاقتصادي والسياسي، إلى أين وصلتم في تطبيقها خاصة مع الأزمات التي واجهتها الحكومة؟
البرنامج حقيقة عندنا البرنامج التحديث يعني الذي رعاه جلالة الملك ويعني يوفر الغطاء الإرادة السياسية له، يعني له ثلاثة أبعاد. البعد الأول البعد السياسي، التحديث السياسي، وهنا بهذا المجال يعني تم تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقامت اللجنة بتقديم قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب جديد، وبالإضافة إلى بعض التعديلات الدستورية المرتبطة في تنفيذ يعني ما جاء بالقانونين. وتم رسالة طبعا من الحكومة وتم إقرار يعني القوانين المعنية، قانون الأحزاب ويعني قانون الانتخابات، والسنة الماضية شهدت إعادة تشكيل الأحزاب السياسية يعني في الأردن، يعني صار في متطلبات جديدة، والأمانة لأول مرة في تاريخ القوانين الأحزاب في الأردن يعني أصبح هناك مهم جدا أن يشير لهذه القضية مثلا واضحا بأن غاية الحزب أن يسعى لتشكيل الحكومة أو المساهمة في تشكيل الحكومات، والهدف هنا جلالة الملك يعني كان يطمح لأن يعني بعد مرحلة معينة بسيطة أن تشكل الحكومات من خلال يعني الأحزاب السياسية. وطبعا في تركيز كثير من هذا الجانب على مشاركة المرأة والشباب، حيث نصت يعني قانون الأحزاب على ضرورة تضمين 20% من كلا طرفين، 20% إناث و 20% يعني من الشباب. وبالنسبة لقانون الانتخاب أيضا يعني المستجد في هذا القانون هو تم تطوير ما يسمى بالقائمة الحزبية الوطنية، هنا قائمة حزبية وطنية تتنافس عليها الأحزاب فقط، يعني لا يستطيع الأشخاص أو المجموعات أن تتنافس عليها، وتم تخصيص ما نسبة تقريبا 30% من عدد المقاعد الكلية في البرلمان الأردني في المرحلة الأولى، ثم بعد 4 سنوات تضاف تصبح يعني 50%، وفي المرحلة الأخيرة تصبح 65% مقاعد وطنية عن قائمة وطنية تنافس عليها الأحزاب فقط. وكان طبعا هنا يعني مبدأ تدرج في إدخال الأحزاب في العملية السياسية، وأيضا يعني تكون على المستوى الوطني حتى نتجاوز القضايا الفرعية والتفاصيل المختلفة، وهذا يعني أيضا انجز. والتعديلات الدستورية انجزت، وكان فيها يعني نص صريح لي يعني موضوع المرأة، يعني كان مساواة بين المرأة والرجل، وتكفل الدولة بدعم يعني بكل إمكانياتها تمكين المرأة وأيضا الشباب بهذا الموضوع. ونأمل أنه الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات يعني الأردني هو هذا العام، يعني عفوا عام 2024، يعني بين شهر 8 وشهر 11 يعني يحدد ذلك هو جلالة الملك طبعا يعني بهم موضوع هذا. وتشكل عندنا أحزاب جديدة وتم يعني تحالفات من أحزاب أخرى، وننتظر إحنا إن شاء الله تكون التجربة يعني أثمرت في نهاية العام القادم. أما فيما يتعلق بالتحديث السياسي العفو الاقتصادي، فكان هناك رؤية للتحديث الاقتصادي تم التوصل إليها من خلال عمل تقريبا يعني حوالي 20 لجنة يعني قطاعية، شارك فيها ما لا يقل عن 350 شخص من القطاع الخاص والقطاع العام. وكان الهدف الرئيسي من هذه الرؤية وضع خارطة الطريق لتحقيق أهداف يعني محددة. إحنا كلنا نعرف يعني مشكلة بطالة في الأردن، يعني هو توظيف 1,000,000 عامل تقريبا يعني خلال 10 سنوات، الاهتمام بالصناعة أكثر، الاهتمام برفاه المواطنين يعني من ناحية الصحة ومن ناحية التعليم ويعني كل هذه المسائل، وطبعا من تحقيق نمو اقتصادي في نسب درجات يعني معينة خلال هذه الفترة. وهذا كفيل الخطة يعني كثيرة بأنه يعني تضع الأردن يعني على مسار ليس فقط يعني النمو الاقتصادي، لأنه احنا عانينا يعني من الأزمة العالمية لحد يعني أزمة كورونا، يعني كان في معاناة في نمو اقتصادي بطيء، وبالتالي جاءت يعني هذه الخطة لتعالج يعني هذه الاختلالات الموجودة في الاقتصاد. من أهم فيها كمان شهر التركيز على الصناعة والموارد الطبيعية، إدارة الموارد الطبيعية والتأثير أيضا على الرفاه والصحة وتعليم الإنسان، وهذا شيء مهم جدا. الحكومة أطلقت بدأت تضع خطط تنفيذية لهذا الموضوع، وتقريبا يعني صار الخطة يعني أو الرؤية صار أكثر من عامين، الخطة صار قريب السنة، وهي هناك خطط يعني كل ثلاث يعني سنوات يعني 3 سنوات 4 سنوات 3 سنوات حسب يعني الموضوع. الجزء الثالث يعني أنا آسف أطلت عليه هو ما يتعلق في وضع خارج الطريق إصلاح القطاع العام. كنا نعرف إنه إحنا ورثنا حكومات فيها بيروقراطية فيها يعني صار في عنا ترهل في أعداد النهضة في الخدمات. اليوم يعني في دخول التكنولوجيا الحديثة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكل هذه القضايا تتطلب أنه تطوير إدارة عامة رشيقة مدربة تتحلى في أخلاق الخدمة العامة يعني بشكل عام وقادرة أن تحقق الرؤية والأهداف الاقتصادية وغيرها للدولة الأردنية. وتم ايضا يعني هذا كان فيه جزء مرتبط في هيكلة المؤسسات وكان في برنامج هذا الموضوع وفي شق مرتبط في تطوير الكفاءات الموجوده وشق مرتبط في التوظيف وشق اخر وهذا مهم جدا مرتبط في الخدمات الحكوميه. وهنا يعني تضمن الخطه التحول الرقمي للخدمات وبدات فعلا خطوات جريئه يعني اخذتها الحكومه بهذا المجال رقمنت يعني عشرات اذا مش اكثر من ذلك من الخدمات الموجوده من خلال تطبيقات حكوميه وفتحت في المرحله الاولى مراكز هذه الخدمات الالكترونيه في بعض المناطق حتى إذا تجمعت بها كل احتياجات المواطنين وكل الدوائر المعنية على سبيل المثال الصناعة والتجارة يعني الترخيص والأراضي والاستثمار وكل هذا الموضوع وبدأ يعني تنفيذ حوالي 3-4 مراكز في هذا الموضوع لكن في أن عشرات التطبيقات المرتبطة بهذا الموضوع وتم تفعيل لأول مرة في الأردن المواطن الإلكتروني كل شخص يستطيع أن يسجل وكل المعلومات اللي موجودة عند الدولة تكون موجودة على التطبيق يعني شهادة الميلاد شهادة الدول السفر كل التعليم كل هذه المسائل تصبح موجودة مرة واحدة وطبعا لتسهيل يعني عمل المؤسسات مع بعض البعض وأيضا وضع خطة تنفيذية منذ 3 سنوات لهذا الجانب. بعد كل هذه الخطط الثلاثة تأتي أو جاءت يعني بمناسبة مرور الأردن بالمئوية الأولى وأطلق جلالة الملك هذا المشروع التحديث يعني لندخل في المئوية الثانية ونحن الدولة الأردنية اقتصادها قوي وقطاعها العام قوي يعني خدمات ممتازة زي من المواطنين. هذا باختصار شديد.
دكتور يعني ما يحدث في قطاع غزة وهذه الحرب كيف تؤثر على الأردن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟
شكرا على السؤال. بالتأكيد يعني بتعرف انه يعني احنا بحكم قرب الجوار كمصر يعني وغيرها من الدول وبحكم ارتباط يعني ارتباطنا العالمي بهذه المنطقة هناك تأثيرات ما في شك يعني تأثيرات اقتصادية واضحة ومحددة على الموضوع. على سبيل المثال أهم التحولات التي حصلت أو التأثيرات وتراجع كبير جدا في القطاع السياحي. يعني القطاع السياحي في الأردن هذا العام كان من أفضل السنوات يعني منذ فترة زمنية طويلة وحقق نسب نمو مرتفعة جدا وتجاوزت التوقعات وجاءت يعني الأزمة يعني العدوان الإسرائيلي ببداية شهر أكتوبر وشهر أكتوبر ونوفمبر يعني نمو 10-11 بشكل يعني بسمهم يعني شهور بيك يعني الموسم السياحي يكون خاصة العالم السياحة العالمية في أعلى مستويات وعلى درجاتها وهذا يعني تراجعت السياحة بنسب تتراوح يعني من 70-80% وهذا طبعا كما تعلم يأثر على خطوط الطيران على الفنادق على المطاعم كل أنواعها مكاتب السياحة مكاتب السيارات إلى آخره. هذا قطاع مهم وحيوي لكن هذا كان التأثير المباشر. طبعا كما تعلم أنه يعني في صار في تغيير في سلاسل التوريد الخطوط التجارية الاقتصاد العلاقة بين الأردن والضفة الغربية تأثر كثير هذا الموضوع يعني بحسن الحظ أنه لحد الآن يعني موضوع الشحن وكل هذه القضايا لم ترتفع لأن النفط لم يرتفع يعني كثيرا لكن الآن الأزمة الموجودة في باب المندب ويعني المناوشات يعني على هذا الصعيد يعني بتأثر ومتوقع أنه ترفع يعني وجود الشحن في بعض الشركات أوقفت تجارتها من خلال البحر الأحمر والبعض بدأ يرفع بأجور الشحن وأجور التأمين كما تعلم هذا طبعا له تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد. أيضا عندنا في الأردن ظهر يعني موضوع المقاطعة الاقتصادية كما يعني تم الاصطلاح يعني عليها والتي تأثرت من القطاعات المحددة. طبعا يعني هي حق مشروع المقاطعة، يعني حق مشروع مسار سياسي مهم، لكن بسبب يعني المشاعر القوية يعني تجاه ما يحصل من قتل وحشي وبربري للمدنيين يعني الفلسطينيين، يعني ولد ردة فعل قوي جدا عند الشارع الأردني، وبدأ عمليه مقاطعة لكثير من الشركات والمطاعم وخاصة البضاعة الأجنبية، وتغير مزاج يعني الناس، يعني صار في انكفاء استهلاكي إذا جاز التعبير نستخدم هذا المصطلح، والتوقعات إنه يعني البنك الدولي انه ممكن تراجع نسبة النمو في الأردن في الربع الأخير من هذا العام إلى 2.1% بدل ما كان متوقع 2.7%، وتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية أطلقوا دراسة قبل يعني 10 أيام أو أسبوع يتوقعوا فيها، وكان الدراسة على الأردن ومصر ولبنان يتوقعوا فيها زيادة عدد الفقراء في الأردن يعني من 200,000 في 3 شهور الأولى، وراح ترتفع إذا استمرت الحرب على هذا الموضوع. طبعا بالتأكيد كمان يعني الحرب خلقت حالة من اللا يقين يعني لدى المستثمرين ولدى يعني الناس اللي يعني ممكن يستثمروا في العقار أو في مشاريع جديدة أو شركات، وبالتالي أصبح في تراجع أيضا في هذا الموضوع. فما في شك إنه يعني العدوان الإسرائيلي على غزة يعني كان له أثار سلبية كثيرا، ونخشى أنه طبعا أن تمتد هذه الأثار على قدرة الحكومة في تنفيذ البرامج التنفيذية للخطة الاقتصادية اللي حكينا عنها في البداية، وأيضا أن تضطر الحكومة بسبب يعني الانعكاسات الاجتماعية السلبية كمثل البطالة والفقر يعني وهذه المسائل لأن تخصص أجزاء أكبر من الميزانية لمعالجة هذه القضايا. طبعا للأسف الشديد كل هذا يأتي في ظل وجود يعني حجم كبير من الأخوة السوريين اللاجئين السوريين، وتراجع يعني هذا التراجع لم يبدا يعني أبكر من ذلك، وتراجع يعني الدعم الدولي للاجئين، وكثير من المنظمات الأممية ومنظمات الخيرية العالمية بدأت بتراجع دعمها بتقليص دعمها بشكل كبير يعني للاجئين، وهذا طبعا يزيد أعباء مضاعفة على الأردن وعلى الميزانية الأردنية. ودولة الملك قبل أسبوع 10 أيام كان في مؤتمر يعني عالمي حول هذا الموضوع، أشار يعني بهذه القضية وقال نحن يعني أخلاقنا لا تسمح لنا بأن لا نهتم يعني بإخوتنا اللاجئين، ولكن يجب أن لا تترك الأردن الوحيدة يعني لمعالجة يعني هذا المشكلة الإنسانية، والأردن لم تسبب بها، وبالتالي كان يحث المجتمع الدولي على الاستمرار بالوفاء بالتزاماته نحو اللاجئين الأردنيين. فهذا معظم يعني مجمل التأثيرات، لكن طبعا إذا استمرت الحرب أو توسعت يعني في المرحلة القادمة سوف لا سمح الله نرى يعني أثار سلبية أكثر على الاقتصاد الأردني في الشهور القادمة.
بحديثكم عن أزمة النزوح، الأردن من أكثر الدول استقبالا للنازحين، ودار الحديث عن تأثير هذا الملف على الاقتصاد. الحكومة كانت تخطط لحل الأزمة عبر عودة النازحين، لكن يبدو أن هناك ضغوط دولية حلت دون ذلك. هل تعتقدون أن هناك أسبابا سياسية خلف عدم حل الملف؟
يعني أولا اسمح لي أن أوضح بما يتعلق في العودة الطوعية. الأردن يعني ملتزم يعني بالمواثيق الدولية التي تؤكد على طوعية العودة، لكن طوعية العودة لها شروط، يعني الشروط يعني في حالة النزاعات يكون في مصالحة سياسية، يكون في مأوى الناس سبل معيشة، أن يكون تم حل النزاع السوري، النزاع أن لا يعاقب الناس يعني ولا يتم ملاحقتهم إلى آخره، بل يكون في سبل عيش مستدامة بنفس الوقت في يعني سياسيا في للأسف إنه المشكلة بسوريا لم تحل صح، يعني الحرب يعني بشكل اللي عرفناه إحنا يعني في فترة 2011 و12 و13 و14 غير موجود الآن، لكن ما زالت الدولة ضعيفة جدا، ليس لديها مصادر، يعني الأرض السورية ينهشها يعني فيها الأتراك وفيها يعني أطراف تنظيمات لا حكومية، يعني مثلاً بالأكراد مسيطر على جزء، وفي بعض المنظمات الأخرى تسيطر على جزء آخر. الأمريكان الدولة السورية ممزقة يعني، والدولة يعني قدرتها الاقتصادية تراجعت إلى أدنى درجة ممكنة يعني. بالتالي الظروف المقصود بها الكلام إنه الظروف في سوريا غير مؤهلة للعودة الطويلة، وهذا طبعا يعني مشكلة. وكلنا نعرف إنه يعني سوريا تخضع أيضا لقرارات يعني عقابية بالمقاطعة، ويعني لا يوجد إعادة إعمار ولا يوجد ممنوع التجارة يعني حتى على الدول المجاورة، يعني قانون قيصر وغيرهم من القوانين التي يعني تحد يعني من قدرة وجود العلاقة الاقتصادية بين سوريا وبين الدول العربية المجاورة. بالتالي حقيقة أنه موضوع العودة الطبيعية مش موجود، يعني حالات اللي بتغادر يعني لسوريا من الأردن يعني عدد لا تذكر بالمئات، يعني بين كل شهر أو شهرين ممكن يرجع يعني 200-300 شخص. بالتالي هذا يعني بشكل طبعا زي ما تفضلت الأثار الاقتصادي على الأردن، نتكلم عن البنية التحتية، نتكلم على المياه، نتكلم على الصرف الصحي، نتكلم على التعليم، نتكلم على الصحة، يعني كل هذه القرارات. تعرف الأردن يعني الصحة الأولية، الرعاية الأولية هي مجانية، التعليم أيضا كمان حكومي. في كثير عندنا من المدارس يعني فوق طاقتها الاستيعابية، في من المدارس تعمل على فترتين صباحا ومساء لتستوعب يعني اللاجئين السوريين. وأنت كما أشرت حضرتك يعني تقريبا 30% من سكان الأردن هم لاجئين، وبالتالي قد يكون يعني هذا غير موجود في أي دولة في العالم. أنا لا أريد أن أقول أن المجتمع الدولي تخلى يعني عن الأردن بهذا الموضوع، لكن بالأمانة وبصدق بأنه تراجع بشكل كبير. وكما أشار جلالة الملك أنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تضعها الحكومة بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية لا يمول منها بين 25-30% يعني سنويا. لك أن تتخيل كيف يتم سداد الباقي. الأردن في مراحل معينة اضطرت أن تأخذ قروض يعني لمعالجة الاختلالات بهذا الموضوع، وهذا أخلاقيا أيضا يعني يثير إشكالية كبيرة مع الموضوع.
هناك ملف آخر دكتور يشغل بال الأردن، وهو أزمة تهريب المخدرات. كيف ترى تأثير هذا الملف؟
طبعا المخدرات يعني موضوع تهريب المخدرات له أبعاد كثيرة. يعني أولا كما تعلم أنه في حالة الحروب يعني عندما تتقلص إمكانيات الدول ماليا يعني تلجأ أجزاء مختلفة من الدول، وتنظيمات هناك في سوريا في تنظيمات يعني لا دولتية يعني خاضعة على الدولة بالدولة. في سوريا يعني تجارة المخدرات أصبحت رقم واحد في المنطقة يعني إذا مش في العالم، والأردن مستهدفة بالتهريب، ولكن أيضا هي مستهدفة كممر. يعني كما تعلم الأردن تربط مع الخليج يعني دول الخليج بشكل أساسي وهي مستهدفة لهذا الموضوع. بالتالي النشاط التهريبي بالفترات بالسنوات الماضية آخر 3 سنوات يعني زاد بشكل كبير ومنظم. وكما تعلم الأردن لها تقريبا حوالي 370 كيلومتر طولي من الحدود مع سوريا، وفي منطقة صحراوية صحراء، وهذا يعني بأنه تغطية يعني هذه المساحة كصحراء أيضا يعني ليست عملية سهلة، مش مأهولة في أغلب الحالات. وبالتالي يعني المثير في الموضوع والخطير في الموضوع إنه هذه التنظيمات بدأت بشكل منظم، يعني لم تعد يعني مهرب وعنده مجموعة من الأفراد يشتغلوا معه، لا، في يعني عملية منظمة ترعاها بعض التنظيمات السياسية أو التنظيمات الاجتماعية الموجودة يعني في المنطقة الأخرى. وهناك معلومات غير مؤكدة أنه أيضا ترعاها بعض أفرع يعني المؤسسات الرسمية السورية. وبالتالي يعني عملية خطيرة جدا، عملية يعني مهمة جدا. طبعا ما في شك أنه زاد يعني استخدام المخدرات يعني في الأردن في السنوات الماضية، لكن كما أشرت الأردن يستهدف أيضا كما مر هذا الموضوع. الآن يعني مسألة مكافحة التهريب يعني عبر الحدود هي مسألة مكلفة جدا ومسألة ليست سهلة، والجيش الأردني هو يتبوع يعني خارجيا يعني هذه المسألة. وكما يعني تعلم كإعلامي أن هناك يعني أصبح في زيادة في حدة يعني التهريب والزيادة في حدة الاشتباكات العسكرية مع المهربين في الفترة الماضية لآخر أسبوع كان تقريبا يعني في حوالي 14 ساعة من المناوشات والقتال، وبدأت هذه التنظيمات تحاول أن تهرب أشياء أخرى بالإضافة للمخدرات، وبالتالي عندنا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع. لكن بحب أكيد أنه أقول اليوم أنه يعني أنه مكافحة التهريب من سوريا ومن دول أخرى يجب أن لا يكون مهمة وطنية فقط، يعني طبعا الجيش هو المسؤول عن هذا الموضوع، لكن يعني أثارها يعني هي إقليمية ودولية، ونتمنى على دول الإقليم الدول الشقيقة والدول العالمية أن أيضا تنظم جهودها يعني دعم الأردن في مكافحة يعني هذه الظاهرة الخطيرة.
دكتور موسى شتاوي، في الفترة الأخيرة اهتم الأردن بشكل أساسي بمبادرات تمكين المرأة وكذلك تدعيم مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، هل تحدثنا عن هذه الخطوات وأهميتها؟
شكرا على السؤال كثير مهم. طبعا بس بحب أقول بالبداية أنه مشاركة المرأة في الحياة العامة يعني الأردن هي ليست جديدة، والمرأة موجودة في كل هذه الأماكن، لكن بسبب يعني ظروف اقتصادية واجتماعية معينة مشاركة المرأة الاقتصادية يعني متدنية في الأردن، ومن هنا يعني جاء حتى في خطط التحديث السياسي والاقتصادي يعني هناك اهتمام مباشر من القيادة العليا يعني قيادة الملك بوزارة المالكة طبعا بالعمل على توفير كل السبل المتاحة لمشاركة المرأة. في الجانب السياسي كما أشرت يعني أنه تم فرض على الأحزاب أن يكون في نسبة يعني حد أدنى من النساء، واليوم اللي نطلع الأحزاب السياسية المسجلة رسميا يعني أصبحت نسبة مشاركة المرأة أو عدد المسجلين فيها الأحزاب أعضاء الأحزاب تتجاوز 40% يعني من الأعضاء، وهذا شيء مهم جدا. في قانون الانتخاب تم توسيع يعني الكوتا للمرأة، يعني كان عندنا 15 الآن أصبح 18 مقعد بكل دائرة انتخابية، يعني أصبح لدينا امرأة في يعني مقعد مخصص للمرأة يعني في هذا السياق، بالإضافة إلى أنه في القائمة الحزبية اللي أشرنا لها يعني في معرض الحديث عن التحديد السياسي تم يعني وضع شرط أن يكون رقم 3 يعني أول رقم 3 في قائمة الحزبية امرأة، وثاني 3 وثالث 3 أن تكون امرأة، بالتالي يعني إذا حزب يقدم 10 أشخاص على القائمة الوطنية يمكن أن 3 نساء يعني على بهذا الموضوع، طبعا لتحفيز المرأة مشاركتها بالجانب السياسي. أما في الجانب الاقتصادي أيضا خطة التحديث الاقتصادي أفردت يعني فصل مهم يعني لهذا الموضوع لمشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها الاقتصادي، والعمل جاري على عدة مستويات. المستوى الأول هو إزالة كل العقبات التشريعية من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية التي يمكن أن تحد من مشاركة المرأة، توفير الدعم المالي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة، مثلا على سبيل المثال عندنا بالمجلس أيضا أجرينا جلسة حول التعاونيات، نحاول أن نطور نموذج يعني اقتصادي تعرف تعاونيات مهمة جدا عندنا في مصر، كمان يعني عندهم باع قليل في هذا الموضوع بالتركيز على النساء، يعني كثير من الإجراءات الاقتصادية سواء كانت بالجانب التشريعي أو بتطبيق توفير المصادر المالية أو في دعم المرأة مشاركة المرأة في القطاع العام، وأيضا حد في القطاع الخاص يعني على زيادة مقاعد المرأة وخاصة في يعني مجالس الإدارة، وكل هذا الموضوع يعني كلها جهود وطنية يعني بهذا الاتجاه. كما تعلم أن هذا يعني على أثار من هذا الموضوع تأخذ وقت يعني حتى يعني تنضج ونأخذ ثمارها، لكن يعني هذا مهم. أود أن أشير أنه كما أشرت التحديد في التحديث السياسي أن أدخل لأول مرة مسألتين مهمات يعني لمستقبل المرأة الاقتصادي والسياسي في الأردن. الأول هو أن كان الدستور ينص على أن كل الأردنيين متساويين أمام القضاء بغض النظر عن العمر والدين والعرق، وتم تعريف الأردنيين لتشمل الأردنيين والأردنيات لأنه كان في مطالبات بأن يضع الجنس أيضا هذا الموضوع، وأيضا تم إدخال تعديل دستوري في غاية الأهمية أن تتحمل الدولة وتسعى الدولة لتمكين مشاركة المرأة الاقتصادية يعني حسب طاقاتها وقدراتها، وهذا يعني التزام في الدستور في أعلى مستوى تشريعي يعني في الأردن لدعم المرأة، وهناك كثير من المبادرات طبعا والجهات الدولية الداعمة لمشاركة المرأة في هذا المجال. الغريب أيضا يعني هناك برامج عديدة للتدريب وعدد ضم النساء في القطاع الخاص.
هناك أزمات اجتماعية نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، ما هي معدلات هذه الملفات في هذا التوقيت؟
بالطبع تعرف أخي الكريم أنه لازم يعني أزمة الاقتصادية 2008 أزمة الربيع العربي تعرض الاقتصاد اليمني لهزات يعني خارجية كثيرة مما أثر على يعني الوضع الاقتصادي في البلد. البطالة عندنا ما زالت مرتفعة تقريبا 21%، والفقر يعني الأرقام المعلنة 16%. البطالة مستهدف أساسي من مستهدفات خطة تحديث الاقتصادي، وكما أشرت يعني الخطة توصلت إلى ضرورة استحداث 100,000 فرصة عمل سنويا، يعني في الأردن الوصول إلى 1,000,000 فرصة عمل يعني خلال يعني 10 سنوات، وطبعا هذا لا يتم إلا من خلال رفع نسبة النمو الاقتصادي، وبالتالي هناك برامج رعاية كثيرة، حماية كثيرة، حماية اجتماعية للفقر والبطالة، يعني صندوق المعونة الوطنية يعني تقريبا يعين ويساعد يعني مئات الآلاف يعني من الأسر المحتاجة، لكن ليس هذا هو السبيل لمكافحة البطالة أو حل مشكلة الفقر. الحل يكمن في إيجاد فرص العمل المناسبة للمناسبة للمواطنين، وخاصة للشباب والمناطق فيها يعني تعاني من البطالة. فالخطة استهدفت يعني هذا الموضوع بالتحديد من خلال كما أشرت إنجاز يعني 100,000 فرصة عمل بهذا الموضوع، وللأمانة هناك مشاريع يعني تدريب مهمة جدا تقوم بها الدولة يعني بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية والمحلية، مثل ما يسمى برامج التدريب من أجل التشغيل، يعني إنه يكون تحديد الاحتياجات من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية، ويتم تدريب أشخاص معينين ويتم دعمهم ماليا في المرحلة الأولى. بالإضافة إلى يعني استهداف النمو الاقتصادي بالكثير من استحداث الفرص، لأن يعني مسائل التدريب هذا يعني بدأ يأخذ شكل مهم جدا. صار في أيضا تعديلات فيما يتعلق في برامج التعليم المهني والتقني لهذا الموضوع حتى في الجامعات وفي المدارس، وفي اهتمام كبير بالصناعة الوطنية اللي بالعادة هي تكون أكبر مشغل لهذا الموضوع. لكن كما تعلم أن كل ما يصير في عنا يعني خطة في الأردن أو في عنا برنامج أو في عنا مشروع يعني تظهر لنا يعني تحديات إقليمية أو عالمية لهذا الموضوع، أزمة إخوانية، الأزمة طبعا السورية الممتدة، الآن أزمة العنوان على غزة، كل هذه يعني الهزات الخارجية أو العوامل الخارجية تؤثر على قدرة يعني الاقتصاد الأردني على النمو بالطريقه، لانه كما اشرت يعني انه في اصبح في عندك تحول في مساله الاستثمار، السياحه، يعني كل هذه المسائل، وبالتالي هذه الازمات يعني للاسف يكون لها تاثير يعني كبير على انفاق هذه الخطط. لكن يعني الطموح والامل موجود بانه يعني انه الخطط موجوده والالتزام الحكومي موجود، ومن خلال العديد من البرامج كما شرط النمو الاقتصادي، تدريب ايضا تشجيع الصناعة واعطاء حوافز يعني لتشغيل الاردنيين، لانه كما تعلم ايضا احنا يعني عدد لا باس به كبير يعني كبير جدا، وليس لا باس به من الاعمال الشقيقه يعني من الدول المجاوره كمصر وغيرها من دول سوريا، وكل هذه الدول تقريبا احنا يعني 40-45% من سوق العمل الاردني الموجود فيه من الاخوه والاشقاء يعني العرب الدول المجاوره، وبالتالي يعني هذا يعني يزيد من تعقيدات يعني هذه المساله. لكن هي اولويه وطنيه تحاول الحكومات بان تعمل به يعني.
دكتور، يعني الأردن اهتم مؤخرا بوضع تشريعات لتعزيز الاستثمارات الخارجية، هل وصلتم إلى ظروف جديدة في هذه المسألة؟
لا بالتأكيد، هذا قانون الاستثمار يعني تم تعديل القانون سأسميه بقانون البيئة الاستثمارية، وهو كان أحد المستهدفات لرؤية التحديث الاقتصادي، وتم إنجازه، والقانون يعني فيه قرار فيه جيدة، يعني هدف رئيسي منها هو تسهيل يعني تسهيل الأعمال، تسهيل يعني إعطاء تسهيلات للاستثمار سواء كان أجنبي أو المحلي، والوزارة وتشكيل وزارة يعني كانت تجي لهذا الموضوع عمرها تقريبا 3 أو 4 شهور، ويعني بدأ في عمل يعني كبير جدا على وضع خارطة استثمارية في المحافظات المختلفة، أيضا التواصل يعني مع الجهات الخارجية خارج الأردن لهذا الموضوع. لكن كما تعلم وكما أشرت انه الان يعني صار في تراجع الفتره الماضيه في حجم الاستثمار الخارجي بسبب الظروف يعني غير المستقره في المنطقه، وبالتالي يعني بالاساس انه يعني باللحظه اللي كنا جاهزين فيها على جذب الاستثمار على يعني يعني العمل يعني تسهيل الاعمال يعني اسمعنا بين هذا المشكل، لكن بالمقابل اريد ان اقول ان هناك يعني مشاريع يعني كبرى تم طرحها للاستثمار، منها الناقل الوطني للمياه من البحر من البحر الاحمر البحر الميت، تحليه المياه البحر، في عدد من الموارد الطبيعيه كالفوسفات تم اكتشافها والنحاس وغيرها، والذي يعني ايضا تم يعني طرح شركات للاستثمار يعني بهذا الموضوع. فنحن نتامل انه يعني بعد قليل من الاستقرار ان شاء الله يعني بالمنطقه انه هذه الاستثمارات في الكبرى المشاريع الكبرى الناقل الوطني او المشاريع اللي عشان مالها بالنسبه للموارد الطبيعيه ان تشكل رافعه عن الاستثمار يعني في الاردن. طبعا الاستثمار موجود خاصه من خلال البورصه، لكن احنا ننظر الى الاستثمار المرتبط في الصناعه والتصنيع بخدمات زي في المياه اللي مشاريع كبرى اللي تحتاج هنا يد عامله يعني كبيره وتدخل راس مال يعني مهم الى البلد. فالجهود القانونيه والمؤسساتيه يعني وضعت شوط كبير، لكن تحقيق يعني الاستثمار واستجلاب المستثمرين يعني الى الاشاره اليه في هذا الموضوع، وهذا كمان اكيد الازمه انه اصبح هناك توجه كبير من القطاع الخاص للاستثمار في الصناعه وبدعم وتشجيع من الحكومه انه القطاع الخاص يستثمر في الصناعه الوطنيه، وانا بعتقد هذا مهم جدا.
اخيرا دكتور، كيف تقيمون العلاقات الاردنيه الروسيه وكيف ترون فرص الشراكه بين الجانبين ومستقبلها؟
يعني من العلاقه يعني بين الاردن وروسيا يعني كانت يعني علاقه طيبه جدا يعني وزاد التعاون يعني بشكل كبير يعني بين البلدين في مرحلة الربيع العربي، وخاصة يعني وجود الروس روسيا في سوريا، ولعبت سوريا روسيا دور كبير ومهم بالتعاون مع الأردن وحتى يعني مع أطراف أخرى يعني في الولايات المتحدة في تجنيب الأردن يعني مناطق المجاورة للأردن النزاعات وخاصة في الجنوب السوري، وبالتالي كان هناك تعاون أمني وتنسيق يعني سياسي وأمني مباشر يعني بين الطرفين، ودولة الملك ورئيس بوتين يعني يتمتع بعلاقة إيجابية وعلاقة جيدة، لكن أنت تعرف إنه اليوم يعني بسبب الأزمة الأوكرانية يعني صار اهتمامات روسيا صارت يعني مركزة يعني في مجالات يعني معينة، وهناك في محددات لتطوير العلاقة، لكن العلاقة موجودة. ويعني قبل فترة بسيطة كان وفد من التجار يعني تجارة روسيا، ويعني التعاون الاقتصادي يعني بتحسن تدريجيا يعني، ولكن يعني نتأمل انه ياخذ منحى اكبر يعني بعد انتهاء الازمات الموجوده. فالعلاقه يعني طيبه وعلاقه جيده وعلاقه احترام متبادل، وروسيا يعني علاقتها ونظرتها للاردن نظره ايجابيه جدا، وكما خبرت كما قلت في الحرب على سوريا، لكن المحددات الدوليه يعني والازمات الموجوده يعني تضعف إمكانية وقدرة يعني توظيف هذه العلاقة الطيبة يعني في الاستثمار أكثر، لكن يعني في اهتمام كبير من القطاع الخاص يعني في العلاقات الاقتصادية والحكومة طبعا، ونتمنى إنه يعني إنه يصير في توجه يعني من الاستثمار الروسي من الأردن، يعني في فرص واحدة وفي خبرات كبيرة يعني لدى روسيا وإمكانيات يعني ممكن أن تستفيد منها، والأسواق الروسية طبعا هي أسواق مهمة، حجم التجارة مش كبير جدا بمئات الملايين يعني من الدولارات يعني قبل الأزمة الروسية، لكن نتأمل إنه هذا يزداد مع يعني مع تحسن الأمور وحل الأزمات الإقليمية والعالمية.
نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور موسى شتاوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. نكمل باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع الزميل أحمد أحمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وهذا استئناف لفقرتنا في لقاء سبوتنيك. الآن مزيد من الإضاءة في هذا الموضوع، والدكتورة نادية سعد الدين أستاذة العلوم السياسية والمحللة السياسية الأردنية. أهلا بك دكتورة نادية. بداية، كيف تأثر الأردن سياسيا أولا من الحرب الإسرائيلية على غزة؟
نعم، لا شك أستاذ كما تفضلتم، يعني ليس فقط الأردن وحده الذي تأثر من تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنما أيضا الدول المجاورة تحديدا كمصر ولبنان بالإضافة للمنطقة برمتها. لا شك بأن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة دون وجود أفق قريب على الأقل لانتهاء هذه الحرب يعرض المنطقة لانعدام الاستقرار والأمن وإحلال الفوضى كذلك. هذا له تبعات سياسية بطبيعة الحال، لا سيما في الشق الخطير المتعلق بمخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي كشف عنه منذ بداية عدوان الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ولكن هذا المخطط قد اصطدم بداية بالموقف الأردني والمصري الصلب الرافض لأي تهجير لسكان غزة من أراضيهم، فتم تنحيله مؤقتا ولكن لم يتم إلغائه نهائيا، ذلك لأن التهجير يعتبر ركيزة أساسية في المشروع الصهيوني الاستيطاني، وهذا ما تم بالفعل حينما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس تحديدا أعاد التفكير بهذا المخطط أو بنوايا الاحتلال من هذه الحرب، حينما تحدث عن الهجرة التي سماها هجرة طوعية، ولكن الهجرة أبدا لا تكون طوعية وإنما هو تهجير قسري بطبيعة الحال للسكان، وأنه يجري البحث حاليا في مع دول معينة من أجل استضافتهم كلاجئين. تحوى هذا المخطط وانعكاساته على الأردن هنا مكمن الخطيرة، ذلك لأن الاحتلال لن يتوقف في مخططه عند تهجير سكان غزة سواء إلى سيناء أو كما زعم إلى دول أخرى، وإنما هذا سيكون مقدمة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن. وما يجري تحديدا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ما يجري من تصعيد خطير في الضفة الغربية سواء من قبل قوات الاحتلال أم من عنف المستوطنين الذي تصاعد بشكل خطير جدا، يكشف عن هذا المخطط، مخطط محاولات لتهجير سكان الضفة إلى خارج وطنهم وأراضيهم. دائما كان الأردن منذ بدء عدوان الاحتلال في صدارة الدول المطالبة بضرورة وقف هذا العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لما يحمل استمراره من تبعات سياسية خطيرة على المنطقة من حيث عدم الاستقرار والأمن فيها. وهذا ما تكشف حقيقة من ضربات الفلسطينيين الموجعة لأهداف إسرائيلية في البحر الأحمر، محاولات الولايات المتحدة لتشكيل قوة دولية في البحر الأحمر لصد هذه الهجمات الحوثية، تدخل إيران بطبيعة الحال من خلال الزراع الحوثي. يعني نحن نشهد عدم استقرار حقيقة، يعني قد يؤشر لتوسع الحرب إقليميا، وهذا ما تحاول الدول تطبيقه.
وماذا دكتورة نادية عن الأثر الاقتصادي؟ هل بالفعل تركت الحرب على غزة أثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية؟
نعم أستاذ، كما تفضلتم هناك تكلفة اقتصادية كبيرة جدا بعدوان الاحتلال على غزة بالنسبة للأردن وأيضا الدول العربية المجاورة كمصر ولبنان، فهي أيضا متضررة من هذه الحرب. هذه التكلفة بحسب معطيات أممية حديثة قد ترتفع لما يقل عن 10 مليارات دولار لهذا العام فقط، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر المدقع في هذه البلدان لأكثر من 230 ألف إنسان. هذا يعني هذا رقم صادم حقيقة، لأنه يضاف إلى ضغوط اقتصادية ومالية ونمو بطيء للاقتصاد وبطالة حادة يعاني منها الأردن قبل يعني في الفترة السابقة لعدوان الاحتلال على غزة، وبالتالي جاءت التبعات الاقتصادية لهذا العدوان لتضيف أزمة اقتصادية عميقة أيضا في الأردن. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك كما تفضلتم أستاذ يعني تبعات اقتصادية يعني باهظة على قطاع السياحة تحديدا، فقطاع السياحة تراجعت حجوزات الفنادق فيه على سبيل المثال بحوالي من 50-60% بسبب حرب غزة. أيضا هناك تراجع بالنسبة لزيارة المواقع السياحية بمعدل 40% أيضا منذ بدء الحرب. يعني بطبيعة الحال لأن استمرار عدوان الاحتلال يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار في المنطقة، وهي هذه العناصر تعتبر طاردة للسياحة في المنطقة وأيضا للبيئة المستقرة الجاذبة للاقتصاد بطبيعة الحال. مع استمرارية هذا العدوان كما يتحدث نتنياهو لأسابيع أخرى قادمة، فنحن سنقبل على عام جديد أيضا سيكون له تبعات اقتصادية صعبة جدا على الأردن ودول المنطقة أيضا.
أيضا الأردن أوقف اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة، فكيف يتأثر الأردن بذلك؟ ولماذا يعتمد الأردن في أي شيء أصلا على إسرائيل؟ ألا يوجد بدائل أخرى مثلا؟
حقيقة يوجد، ولعل ذلك مطلب شعبي أردني يعني لم يكن جديدا، هو مطلب قديم بسبب يعني عدوان الاحتلال لا يتوقف فقط على عدوانه على غزة، ربما هو الأشد وقعا حقيقة، ولكن انتهاكات الاحتلال متواصلة منذ زمن بعيد، وكان هذا يعني يؤدي إلى حدوث توتر في العلاقات ما بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبالتالي هذا الأمر كان ينعكس على الشارع الأردني، ومطالب من شرائح شعبية أردنية مختلفة، مطالب من أجل ليس فقط إيجاد بديل عن استيراد أو اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وإنما أيضا من أجل إلغاء معاهدة الأردنية الإسرائيلية لعدم التزام الاحتلال ببنودها بل وانتهاكه لها، خاصة البند المتعلق بالإشراف الأردني وبالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هذه المطالب ليست فقط صدرت من الشرائح الشعبية المختلفة بالشارع الأردني من خلال تظاهراته اليومية منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وإنما أيضا امتدت إلى أوساط نيابية برلمانية وأوساط حزبية أيضا، كون أن البديل موجود من خلال مصر. وبالتالي الأردن ليس مجبرا على الاستمرار في اتفاقية أصلا تجد هذه الأطراف بأنها اتفاقية معيوبة وتتم على حساب مصالح الأردن، وأن الاحتلال يقوم باستغلال هذه الاتفاقية من أجل الضغط على الأردن لصالح قضايا أو تمرير قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا الأمر مرفوض أردنيا رسميا وشعبيا.
تقول تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، وبحسب دراسة أجريت حديثا، إن الدول الأردن ولبنان ومصر قد تشهد زيادة في أعداد الفقراء في المرحلة المقبلة. ما هي أسباب هذه التوقعات؟ وكذلك في ظل التوقع بأن تتوسع الأثار السلبية على الاقتصاد الأردني حال استمرار العدوان وتوسيع قاعدته، هل هناك خطط من قبل الأردن ووضعت لتجنب مثل هذه السيناريوهات؟
نعم، يعني كما تفضلتم أستاذ، هذه من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة. بطبيعة الحال هذا العدوان يؤثر على الاقتصاد الأردني كما اقتصاد الدول العربية المجاورة. هناك يعني عدة جوانب يعني مؤثرة فيها هذا العدوان اقتصاديا بشكل مباشر. كما تحدثنا، الجانب أو القطاع السياحي بطبيعة الحال ليس فقط الأردن وإنما دول المنطقة، إذا رازعنا الأوضاع الاقتصادية فيها لوجدنا بأن السياحة دائما تعتبر في مقدمة العناصر التي قد تؤثر بأي توترات تحدث في المنطقة بطبيعة الحال. جانب آخر طبعا، يعني هكذا وضع غير مستقر وغير آمن بالنسبة للاستثمارات الاقتصادية التي قد تأتي إلى المنطقة قد تصبح فارضة لها وليس جاذبة، وبالتالي هناك عدد من المشاريع الاقتصادية التي توقفت حقيقة في الأردن منذ بدء عدوان الاحتلال بسبب يعني هذا الوضع غير المستقر وعدم وجود أي مؤشرات حقيقة تلوح في الأفق القريب لإنهاء هذا العدوان، وبالتالي توقفت إلى حين معرفة إلى أين تتجه الأمور. هذا الأمر يعني انعكس بطبيعة الحال على فرص عمل كانت ستخلقها هذه المشاريع ولم تكتمل. نظرة أو منظور استراتيجي للحكومة بمعالجة التحديات وإيجاد بدائل لها، وأيضا بخطط مضادة للتداعيات ليس فقط القائمة حاليا وإنما أيضا المحتمل حدوثها مع استمرارية عدوان الاحتلال لأسابيع مقبلة كما يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في ختام هذا الحديث نتوجه بجزيل الشكر وتقدير إلى الدكتورة نادية سعد الدين أستاذة العلوم السياسية والمحللة السياسية الأردنية. شكرا جزيلا لك دكتورة. الشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه خاتمة حلقتنا من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير.